الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الله عز وجل أخبر عن المنافقين أنهم يكثرون الاعتذار، فمن سمة المنافقين كثرة الاعتذار عن أعمال الأبرار. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، فالله عز وجل قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أعلمنا الله بما تضمرونه في نفوسكم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بعض العلماء وبعض المفسرين قالوا إن قوله تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله بمعنى لا فائدة من كثرة اعتذاركم، أنتم تعتذرون مرة بعد مرة، فإن خشيتم المؤاخذة اعملوا الخير في المستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله إن أحسنتم. المقصود كما قال ابن عاشور، المقصود من هذه الآية فتح باب التوبة لهم، يعني إن أنتم قلتم اعتذرنا ولن نكرر مرة أخرى أن نتخلف عن الغزوات ونعتذر، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، فهذا تنبيه إلى أمر مستقبلي، أنتم لا تعتذروا لنا، سيرى الله عملكم ورسوله، ففي ذلك ترغيب لهم بالتوبة وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا. فكانوا يقول لهم سيرى الله عملكم ورسوله إن تبتم فأحسنتم فيزيكم الله خيرا، وإن لم تتوبوا فإن الله سيعاقبكم لأن الله سيرى عملكم ورسوله سيرى عملكم. الإخبار هنا برؤية الله تعالى ورؤية رسوله في عمل المستقبل يستعمل في الكناية في الترغيب بالعمل الصالح والترهيب من الدوام على حالهم. فذلك قال وسيرى الله عملكم ورسوله، رغبهم أن يتوبوا. وأيضا أيها الإخوة في هذا أمر مهم، أن الإنسان مهما بلغ غيه وضلاله وانحرافه فإن باب التوبة مفتوح بين يديه ويستطيع أن يتوب. منافقون يعتذرون يتكلمون، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عن نفاقهم الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم، إن ينتهي هؤلاء عن كفرهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والتوبة أيها الإخوة باب مفتوح لكل الناس، للكافر للظالم للمجرم للمنافق للفاسق، التوبة باب مفتوح لا يغلقه أحد. ومن فقه المسلم، من فقه المسلم بل من فقه الداعية أن يفتح باب التوبة للناس لا أن يقنط الناس من رحمة الله. والعاقل هو الذي يقول للناس كيف يرجعوا لا الذي يصف الداء لهم. كثير من الناس مواعظ كذا يصفون الداء، نحن كذا، أفكارنا كذا، أعمالنا كذا، فيبدأ ليصف الظلام، نحن في أسوأ حال وفي أردأ مرحلة تمر بها الأمة. طيب ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ التوبة أيها الإخوة واجبة في كل وقت لأنها مرحلة تصحيحية. لذلك مثل ما يقول الإمام ابن القيم قال التوبة منزلة في أول الطريق وفي أوسط الطريق وفي آخر الطريق ولا تنفك عن العبد أبدا. تبنى الآن وبعد قليل سنتوب، والمساء سنتوب، وغدا سنتوب، وبعدها سنتوب، وسنكرر التوبة كل يوم. لماذا؟ قالوا لأن طبيعة العبد أنه خطاء، فما دام أنه خطاء ينبغي أن يكون توابا. مع كل خطأ توبة، ومع كل زلل رجوع إلى الله. فإذا تعلموا أيها الإخوة أن تفتحوا باب التوبة للناس، لا أن نغلق الباب في وجوههم، هذا منافق ومجرم، لكن مع ذلك الله عز وجل فتح لهم باب التوبة، وسيرى الله عملكم ورسوله، إذا تبتم الله بتقبلكم مع شدة كفركم، مع أنكم في الدرك الأسفل من النار، إن متم على هذا إن تبتم إليه الله يتقبلكم. إذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى أرسل الله له موسى وهارون، قال فقل هل لك يا فرعون، يا فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظروا إلى هذه الكلمات، فتح باب التوبة أمام فرعون، أمام من قال أنا ربكم الأعلى، ألا نفتح باب التوبة أمام من قال سبحان ربي الأعلى؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يعني موسى عليه السلام يفتح له الباب، قال وأهديك إلى ربك، أنت مع الإجرام الذي أنت عليه، إلا أن باب التوبة مفتوح بين يديك، باب التوبة مفتوح. ومن الأخطاء أيها الإخوة التي يتداولها كثير من الناس، يقول له والله فلان يا أخي دعوناه مرة دعوناه مرتين، ماذا يقول؟ قال اسمع فلان الله طبع على قلبه، يا رجل فلان مش راح يهتدي، الله طبع على قلبه وما يدريك. وهل وكلك الله بقلوب العباد؟ ربما يا أخي هذا يتوب إلى الله ويصدق ويسبقني ويسبقك، أليس كذلك؟ ويسبقني ويسبقك. عكرمة تأخر إسلامه سنوات، عكرمة بن أبي جهل سنوات، واحد يقول خلاص طبع على قلبه، ثم بعد ذلك عكرمة يسلم ويحسن إسلامه ويجاهد مع النبي ويموت شهيدا في سبيل الله. إذن سيسبقني ويسبقك. وصحابي رضي الله عنه، نترضى عن عكرمة بن أبي جهل سنوات وهو لم يسلم، في المرحلة المكية بأكملها معاداة للإسلام، المرحلة المدنية إلى فتح مكة، عكرمة بن أبي جهل من مسلمة الفتح، أبوه فرعون هذه الأمة، واحد يقول خلاص طبع على قلبي هذا، لكن من ما يدرك أنه طبع على قلبي. هل وكلنا الله أيها الإخوة بقلوب العباد؟ ربما إنسان يتوب إلى الله عند 60 سنة وتحسن توبته، ثم يكون الأمر ليس بمن سبق بل بمن صدق، فيصدق مع الله فيسبق كثيرا من الذين سبقوه، يسبق كثيرا من الذين سبقوه. واحد بيضل يضرب مثال على هذا، بيقول عمر بن الخطاب ترتيبه في الإسلام 36، ترتيبه في الإسلام يعني لما أسلم 36، ترتيبه في المنزلة رقم 2 بعد الصحابة من الصحابة، فإسلامه لم يكن من المتقدمين الأوائل، يعني قال إسلامه رقم 36 ولكن في المنزلة رقم 2 بعد أبي بكر. ففي ناس صحيح ممكن يتأخروا قليل لكن بصدقوا. فالمنافق أيها الإخوة منافق، لكن الله يفتح باب التوبة، وهذا أسلوب القرآن، الكافر الله عز وجل يرغبه في التوبة، المنافق الله عز وجل يرغبه في التوبة، وسيرى الله عملكم ورسوله، ترغيب وبالمقابل تهديد، إن لم تتوبوا فالله عز وجل يرى عملكم ورسوله. لا تعتذروا للمؤمنين، ليست المسألة بحاجة إلى كثرة اعتذار ولا إلى كثرة كلام، أحسنوا أعمالكم. وفي هذا فائدة مهمة أيها الإخوة، أن القول لا يغني من الإنسان شيئا إلا إذا ظهر على فعله، أن القول لا يظهر على لا يغني عن الإنسان شيئا إلا إذا ظهر على فعله وحاله. يعني هؤلاء اعتذروا، نعتذر نحن تأخرنا تخلفنا عن غزوة تبوك، كان عندنا أعذار، وددنا أن نخرج معك، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لو استطعنا لخرجنا معكم، سيحلفون بالله نعتذر. الآن هذا مقال، قولوا كما شئتم، القول سهل، قولوا كما شئتم، لكن ما لم تصدق الأفعال الأقوال فإنها كذب. إذا صدقت الأقوال والأفعال أثبتت الصدق، وإذا كذبتها فإذا كان القول مناقضا للفعل أو الفعل مناقضا للقول فهذا تناكد وتناقض. وقلت أنا أيها الإخوة في دروس سابقة ما أسهل الكلام عن الإسلام، ما أسهل الكلام عن الأخلاق السامية، سهل تجلس وتتكلم عن الخلق الحسن ما شاء الله، عن نجلس نتكلم عن حسن تعامل الرجل مع امرأته، حسن الخلق مع الزوجة، ما أسهل الكلام. انظر للواقع، انظر في واقعه، هو اللي بيتكلم بنظر، اللي بيقول يا الله مشكلتنا مشكلة أخلاقية، احنا يا ريت المسلمين يتسموا بالأخلاق الحسنة. شوف الآن عامل التجار أخلاقهم كذا، عامل الموظفين أخلاقهم كذا، ما أسهل الكلام. انظر هو إلى أخلاقي، انظر هو إلى أخلاقي، انظر لخلق الحلم اللي هو الأناة، الأناة ما أسهل الكلام حول خلق الحلم. الحلم تكلم ساعة، الحلم، الأناة، العفو، الصفح، ما أسهل الكلام. لكن إذا جئت للتطبيق العملي، هل الإنسان حليم؟ هل فعلا إذا استغضب لم يغضب وصبر واحتمل؟ فأقول أيها الإخوة ما أسهل في المعاملات المالية، بيع شراء، والله الأمانة، التقوى، ينبغي أن يكون الإنسان تقيا في ماله، في أمانته، أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. وبتسمع فعلا بنظر تنظير عالي في مسائل الأخلاق وفي مسائل أداء الحقوق، لكن لو نظرت إلى حاله فعلا هل تجد ما يقول؟ يعني لو نظرت أنت له، هذا اللي بيتكلم وبنظر وبيتهم الأمة، الأمة كذا، هذا إلى واقعه، لو نظرنا إلى هل هو صحيح فعلا في مسائل المالية، هو صاحب تقوى ولا لا؟ هذا اللي بيتكلم كلام طويل. إذا ما لم تصدق الأفعال الأقوال فهي كذب. الكلام سهل أيها الإخوة، الخطب والله سهل، والله أن تصبح خطيبا سهل، أن تصبح مدرسا سهل، أن تصبح واعظا سهل، لكن أن تصبح عاملا للإسلام. الصحابة أيها الإخوة ما كانوا كثيري الكلام، ما كانوا كثيري الكلام، كانوا كثيري الفعال، اتصفوا بصفات أكثر من أنهم تكلموا بكلام، اتصفوا بصفات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم، الحديث الصحيح، إنكم في زمان قليل فقهاؤه، إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. لأن الناس بتكلموا كلام، لكن العلم الصحيح بالترتيب الصحيح يكون فيه خير من العمل. لذلك المنافقون ماذا قال؟ يعتذرون. اعتذروا كما شئتم، ما لم يظهر هذا على واقع سلوككم وأخلاقكم وأعمالكم لن ينفعكم عند الله شيئا، لن ينفعكم عند الله بشيء. يعني تكلموا نعتذر، سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لا تحلف، ليست المسألة بحاجة للحلف، صحح سلوكك وانتهى. والله بعض الشباب يقول نفسي أتوب، نفسي، لا تتكلم، توب إلى الله بدون ما تقول الكلام هذا الكثير، وأنا بحب الله وبحب الدين، لا تتكلم هذا كلام، ادخل باب التوبة وادخل باب الإنابة وأقبل على الله، وهذا المطلوب. ما أسهل الكلام عن الإسلام، وما أصعب أن يعيش إنسان حقيقة الإسلام. إذن وسيرى الله عملكم ورسوله، انتبهوا لا تعتذروا، وسيرى الله عملكم ورسوله، الآية اللي بعدها ستأتي وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهناك نتكلم إن شاء الله الحكمة ليش قال هنا وسيرى الله عملكم ورسوله، وهناك سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهنا قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهناك قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، في يعني لفت بين الآيتين، وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هنا وسيرى الله عملكم ورسوله، وهناك وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، وهنا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. قال الله تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون يعني انتقل بهم الآن إلى من هذه الحياة إلى الحياة الآخرة، وهذا تهديد لهم، إن لم تتوبوا، إن لم ترجعوا، تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إلى عالم الغيب والشهادة. من هو عالم الغيب والشهادة؟ الله جل جلاله. إذن عالم الغيب والشهادة، فتبين معنا أن العلم نوعان، علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب ما لا يدرك بالحواس، علم الغيب ما لا يدرك بالحواس، وعلم الشهادة ما يدرك بالحواس. سمعت شيئا هذا علم شهادة، رأيت شيئا شهادة، أحسست بشيء هذا شهادة، علم شهادة يدرك بالحواس. لكن علم الغيب لا يدرك بالحواس، لا تستطيع أن تدركه أنت. فالله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة. الغيب ما غاب عن علم الناس، والشهادة من المشاهدة. والشهادة هنا للاستغراق، أي يعلم كل غيب ويعلم كل شهادة، كل غيب وكل شهادة. والغيب نوعان، غيب مطلق وغيب مقيد. غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المقيد هو ما غاب عنك ويعلمه غيرك. فمثلا هناك من يعلم شيئا في هذا المكان ولا يعلم شيئا في المكان الآخر. أنت، نحن الآن بالنسبة ما يجري في عمان بالنسبة لنا غيب، لكن هل هو غيب مطلق؟ لا، غاب عن أناس وشهده أناس آخرون، غاب عنا، غيب بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لمن يحضرونه شهادة. لكن هذا اسمه غيب نسبي، غيب مقيد، غيب نسبي. لكن في غيب مطلق لا يتوصل إليه بالمقدمات، هذا الغيب لا يعلمه إلا من قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي أيها الإخوة، حتى اكتشاف الحقائق العلمية هي بالنسبة للإنسان غيب، لكن غيب نسبي، وبعد ذلك اكتشفها، قل والله ثبت في حقيقة علمية كذا وكذا. إذن الإنسان كان جاهلا بها، كانت بالنسبة له غيب، ثم علمها بعد ذلك بمقدمات. لكن الغيب المطلق لو كل البشر جاءوا إلى مقدمات ونتائج، ما استطاعوا أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب المطلق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما علم عباده. وذلك هذه فائدة الرسل عليهم السلام، هذه حاجة الناس للرسل، اللي هي تفاصيل الغيبيات. البشر مهما وصلوا بذكائهم لا يعرفونها. يعني مثلا قد تثبت أنت عقليا بمنطق الشهادة أنه لابد من وجود إله. طيب إله، ما صفات هذا الإله؟ ما أوامر هذا الإله؟ ماذا أمرنا؟ ماذا نهانا؟ ما الذي يحب هذا الإله؟ ما الذي يكره؟ ما الذي يبغضه؟ ماذا أراد؟ ماذا أعد لمن أطاعه؟ وماذا أعد لمن عصاه؟ نستطيع جميعا أن نتوصل بعقولنا؟ كل البشر، أذكى البشر استطاع أن يتوصل بعقوله؟ حاجة البشر إلى الرسل لأجل هذا، أن يعرف الناس بالله بما غاب عن الناس. ذلك أول سمة عندنا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالله عز وجل قال هنا ثم تردون إلى عالم الغيب الذي هو يعلم الغيب. فإذا كان عالم الغيب فهو عالم للشهادة من باب أولى. فإذا قال عالم الغيب والشهادة، تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله. وفي هذا أنه ينبغي للإنسان أن يراقب ربه، يعني من الفوائد إلى عالم الغيب والشهادة تهديد للمنافقين، الله يعلم سركم وعلانيتكم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ومهما تخفي عن العباد لا تستطيع أن تخفي عن رب العباد. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ذلك من اللافتات التي ذكر بعض أهل العلم، أنه من الذي يحاسب العباد؟ من الذي يحاسب العباد يوم الذي يحاسب العباد يوم القيامة؟ هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي علم أعمالهم واطلع عليها، فلا حاجة إلى رقيب أو حسيب، هو الذي يحاسب العباد، علمها شهدها، يحاسب العباد عليها ويعاقبهم أو يثيبهم، هو بذاته جل جلاله. وفي حديث أيها مرعب، يعني الإنسان يضطرب قلبه عندما يسمع هذا الحديث، فعلا يصاب بالخوف اللي هو ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. هذا الحديث والله يا إخواني لو الإنسان تأمله حق التأمل والله ما خطى خطوة ولا تكلم كلمة إلا ويفكر مئات المرات قبل أن يفعل. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، محمد، محمود، عبد الله، عبد الحميد، كلهم جميعا الله يكلم واحدا واحدا. يعني الله لا يوكل الملائكة بحساب العباد، يقول يا جبريل حاسب 10,000، يا ميكائيل حاسب، لا، الله هو بذاته يحاسب العباد جميعا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. فانظروا أيها الإخوة، إذا وقف الإنسان بين يدي الله الذي يعلم الغيب والشهادة وكل الأعمال التي عملها من يوم أن بلغ الحلم، من يوم التكليف إلى أن مات، وإذا هي عند الله عز وجل شهادة واضحة بينة، والأمر الآخر أن الله تعالى يطلعه عليها. ذلك ماذا قال؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم يعني فيخبركم ما كنتم تعملون. فالله عز وجل، هذا من أصول الحساب في قواعد الحساب يوم القيامة، دلت عليه الآثار الكتاب والسنة. ففي من قواعد الحساب أن الله تعالى يطلع العباد يوم القيامة على أعمالهم، من قواعد الحساب يطلعهم على أعمالهم، يقول يا فلان عملت كذا في يوم كذا. هذا من قواعد الحساب. إذا جاء العبد يوم القيامة وقف بين يدي الله، الله يقول له يا عبدي عملت كذا في يوم كذا، عملت كذا في كذا، ويطلعه عليه، يطلعه على ذاك العمل، يقول أنت الذي عملت كذا في يوم كذا، ينبئه يخبره بعمله. العبد طبعا في عبد مؤدب مشفق من ذنوبه، أي ربي أي ربي أي يا رب نعم أنا فعلت فعلت، أي رب، مشفق من ذنوبه. وفي عبد غير مؤدب، لا يا رب ما فعلت، الله الذي يقول لك عبد لا لا يا رب ما فعلت. فالعبد المؤدب هذا اللي بيقول أي رب أي رب مشفق من ذنوبي، الله رحيم، يقول سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الثاني ما فعلت ما فعلت، فيختم الله على فمه وتنطق جوارحه بما عمل ويعذب. وهذا من نوقش الحساب عذب، هذا معنى من نوقش الحساب عذب، فيختم على فمه وتنطق الجوارح. إذا نطقت الجوارح خلاص، أترضى أن تكون أن يكون هناك عليك شهيد من نفسك؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فقوله فينبئكم حتى لا يبقى للإنسان حجة ولا يبقى له محجة ولا دليل، أنه خلاص أنت هذا عمله، فينبئكم بما كنتم تعملون. فأقول في هذه الآية تهديد لهم، قال فينبئكم بما كنتم تعملون، ما قال ثم تردون إليه وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إليه، قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، حتى نلتفت لهذه النقطة. وأيضا فينبئكم من؟ عالم الغيب والشهادة، بما كنتم تعملون. قال الله تعالى بعدها سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، والآية التي بعدها يحلفون لكم لترضوا عنهم. قلنا سمة المنافقين كثرة الحلف، نكمل إن شاء الله درس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.